لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: غزوة فتح مكة.
غزوة فتح مكة، الفتح العظيم الذي أعز الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته والمسلمين عموما. النصر المؤبد أظهر الله جل وعلا أولياءه وخذل أعداءه، هيأ الله جل وعلا أسباب الفتح بسهولة ويسر، ففتح الله جل وعلا مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعد أن خرج منها صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وكانت بأيدي الكفار، وبعد خروجه مستخفيا بست سنوات جاء ليعتمر فصد عن البيت ورجع من الحديبية ولم يصل مكة صلى الله عليه وسلم، فصبر وأبرم مع كفار قريش الصلح على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، لكن الله جل وعلا عجل بالفتح والنصر والتأييد منه سبحانه، فهيأ أسبابه، وإلا كان الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية ناب عن كفار قريش سهيل بن عمرو، فأبرم الصلح على أن تضع الحرب أوزارها بينهم 10 سنين، وذلك في السنة 6 من الهجرة في آخرها، وفي السنة 8 تم الفتح بإذن الله تبارك وتعالى. هيأ الله جل وعلا أسبابه مع وفاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بالعهد والاتفاق، لكن جاء النقض من كفار قريش، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 مقاتل رضي الله عنهم وأرضاهم، وفتح الله جل وعلا لهم مكة بدون قتال. قد عرفنا أن من بنود الصلح في السنة 6 من الهجرة على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة ولا يدخل مكة، وأن يعتمر في السنة القادمة بعد سنة. هذا تحكم من كفار قريش، وإلا فما يرد عن البيت أي فئة من الناس، وإنما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصبر رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة، صبروا ورجعوا بدون عمرة، حلوا إحرامهم في الحديبية. من بنود الصلح أن من أراد من قبائل العرب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل، لأن القبائل حول مكة متناحرة متقاتلة. فأعلنوا هذا للناس، فدخلت خزاعة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده، ودخلت بنو بكر في عهد قريش وعقدهم. وبهذا يحرم على قريش أن تعتدي على خزاعة، لأنها دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لبني بكر لأنهم دخلوا في عهد قريش. والقبائل، قبائل العرب فيما بينها تتناحر، لكن لا تعين قريش على طائفة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القبيلتان خزاعة وبنو بكر بينهم حروب طاحنة، لها قدم، وقتل هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، ومستمرة الحروب بينهم. فتعدت بنو بكر على خزاعة لتقتص ولتأخذ بالثار ممن قتل منهم سابقا، وهذا لا غبار عليه، قبيلتان تتقاتلان. لكن بنو بكر طلبوا من قريش أن تعينهم على خزاعة، فقالوا بيننا وبين محمد عهد، وخزاعة دخلت في عهد محمد، قالوا أمدونا بالسلاح. فأمدت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل أناس من قريش مع بني بكر، قاتلوا من؟ خزاعة، مستخفين بالليل، يقول ما يعلم محمد. فحصل نقض العهد ممن؟ من قريش، لحكمة يريدها الله جل وعلا نقضت العهد، لأنها في العهد على أن لا تعين من يقاتل من دخل في عهد محمد من خزاعة. فأعانوا بني بكر على قتال خزاعة، نقضوا العهد، أعانوهم بالسلاح وأعانوهم ببعض الرجال ليلا مستخفين، وإلا هم على خوف ووجل من محمد صلى الله عليه وسلم. لكنهم قالوا ليلا نقاتل نهار ما نقاتل حتى لا يعلم. فحصل هذا فنجعت خزاعة إلى الحرم لعلها تسلم من عدوها، عدو تكاثر عليها ليس مكافئ لها مثل بني بكر فقط وإنما انضم إليهم من قريش، فهربوا إلى الحرم ودخلوا. فاستمرت بنو بكر في القتال حتى وصلوا حد الحرم، فقال بعضهم لبعض تقاتلون خزاعة في الحرم إلهك إلهك، يقولون لقائدهم قال لا إله اليوم، خذوا بالثار، أنتم تسرقون في الحرم فقاتلوا في الحرم. فهرب بنو خزاعة ودخلوا الحرم، وجاء شخص منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حصل من إعانة قريش لبني بكر على خزاعة، فقال عليه الصلاة والسلام نصرت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا في حدود 3 أيام وقبل أن تأتي الأخبار الأرضية أمر صلى الله عليه وسلم أهله عائشة أن تجهز له جهاز الخروج، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فرأى عائشة مهتمة تجهز للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا بني؟ قالت جهاز أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهزه. قال إلى أين؟ قالت والله لا أدري يا أبتي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بأن قريش نقضت العهد فأراد أن يتجهز إليهم، وجاء الرسول الآخر من قبل خزاعة يستفزع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له نصرت، فأمر صلى الله عليه وسلم بالجهاز إلى مكة، ولم يخبر أول الأمر بقصده، ثم أخبر بعد هذا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبغتهم، فقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نباغتها لأنها نقضت العهد، وهو هذا ما يقص علينا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القزوة العظيمة وما هيأ الله جل وعلا فيها من أسباب النصر لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهما قال الله جل وعلا عنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاستعد عليه الصلاة والسلام بعد هذا للرحيل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، أدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ ما كلف به، فلحق بربه صلى الله عليه وسلم قرير العين على الإسلام والمسلمين. نعم أقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله وهو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين،
بلده مكة أفضل البقاع كانت بعيد الكفار، حرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج منها وخرج مستخفيا وجاء ليعتمر فصد، فهيأها الله له جل وعلا وجاء فاتحا منصورا قائلا لكفار قريش بعدما استسلموا ما تظنون عني فاعل بكم، يعني صحيفتكم سوداء مظلمة ما تركتم نوعا من أنواع الإساءة إلا وفعلتموه، ما تظنون عني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما أعرف عنك إلا الكرم، الآن يقولونه. قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، اعتقهم صلى الله عليه وسلم.
نعم. واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا.
بعد هذا الفتح جاءت الرسل، صارت تأتي بدون أن يرسل لها جيوش، تأتي مبايعة مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في السنتين التاسعة والعاشرة، دخل الناس في دين الله أفواجا، وفي أول الحادية عشرة لحق عليه الصلاة والسلام بربه تبارك وتعالى.
نعم. وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا، سبب الغزوة. قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق،
يعني أن قريش لا تقاتل ولا تعين من دخل، ولا تعين على من دخل في عهد محمد وعقده، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعين ولا يقاتل من دخل في عقد قريش وعهدها، وألا فيما بين القبائل ما شاءت، لأن فيما بينها تتقاتل، لكن ما تعينها قريش على من دخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده.
نعم. فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوات وتارات في الجاهلية،
فلما كانت خزاعة في أمن من قريش، لأنها دخلت خزاعة في عهد النبي فكانت آمنة من جهة قريش، لكن بنو عمهم يتقاتلون وإياهم، وبنو بكر أصبحت في أمن وعهد من محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، لأنهم دخلوا مع قريش، فعدوان قريش على خزاعة عدوان على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نقض للعهد.
نعم. وقد كانت بين القبيلتين عداوة وتارات في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنمها بنو بكر، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة 8 من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلى وهم على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلى
قالت بنو بكر هم يقاتلون خزاعة، يقول لقائدهم قف قف عن القتال، دخل الحرم ما يسوغ لنا، لأنهم كانوا يعظمون الحرم، فيقولون لقائدهم بنو بكر تقول لقائدها وصلنا الحرم خلاص نقف، قال لا
نعم يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة لا إله اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه،
يقول اقضوا على خزاعة ما دام أنكم انتصرتم عليهم ومعكم السلاح من قريش ومعكم بعض الرجال من قريش خذوا ثأركم ولا تتوقفوا عن القتال في الحرم لأنكم تسرقون في الحرم، ديدنكم السرقة في الحرم فالقتل مثله.
نعم. ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي،
بديل بن ورقاء هذا مقيم في مكة منهم من خزاعة.
نعم. وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرعوا
يعني التجأوا إليهما حماية لهم عن بني بكر ومن أعانهم من قريش،
وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج
يعني يسرع يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم يشرح له الأمر،
وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال يا رب إني ناشد،
يعني ما أخبره سرا أخبره أمام الناس من أجل إثارة الناس وتحريكهم لمناصرة من دخل في عهدهم من خزاعة.
نعم. فقال يا رب إني ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه الأتلدا،
يقول أنا أنشدك الحلف الذي كان بيننا وبينك على أن من دخل بعهدك فلك فعليك حمايته ونحن أكلنا وأخذنا في الحرم، فأيز لنا العهد الذي بيننا وبينك وهو مناصرتك إيانا.
نعم. قد كنتم ولدا وكنا والدا تمت أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا،
يعني أم عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، يقول هنا كنا والد لكم يعني أمكم منا وأنتم من أولادنا فانصرونا،
فانصرنا هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فريق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعد،
يقول أخلفوك الموعد خانوا العهد نقضوا العهد لا ذمة لهم الآن،
ونقضوا ميثاقك المؤكد وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا،
الوتير الماء الذي كان عليه خزاعة وأغارت عليهم فيه بنو بكر بسلاح قريش وإعانة بعضهم،
هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا،
وقتلون ركعا وسجدا يعني كنا مسلمين معكم نحن معكم.
نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، ثم عرضت له سحابة من السماء فقال إن هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب،
يعني تفاءل بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال نصرهم، جاءت السحابة هذه مبشرة بأن نصرهم خير وأنه لا بد منه وأنه فيه فعل حسن وهو نزول المطر، فإذا صادف أمر ما شيء مبشر فيتفاءل به الإنسان ولا يتطير. فرق بين الفعل وبين الطيرة وهما على طرف نقيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل ويكره الطيرة، الطيرة التشاؤم والفعل الاستبشار بما يسمع الإنسان من كلام حسن. وقد تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية لما أقبل سهيل بن عمرو، لأن قريش أرسلت رسل كثر لتبرم اتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع هذه السنة ولا يعتمر. أرسلوا من غيرهم وأرسلوا منهم وأرسلوا من ثقيف ومن أناس كثير، لكن من هؤلاء الرسل من إذا أقبل ورأى الهدي ورأى سمع التلبية ورأى المحرمين رجع، قال هؤلاء ما ينبغي أن يصدوا وهو كافر، يقول ما يصد مثل هؤلاء عن البيت، قدموا الهدي ومحرمين ويلبون لبيك اللهم لبيك وأنا أقف في طريقهم، لا يرجع. ومنهم من يحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يحصل اتفاق. فلما أقبل سهيل بن عمرو قال الصحابة رضي الله عنهم لما تراءوا الرجل مقبل قالوا هذا سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، تفاءل من اسمه سهيل بن عمرو. والطيرة والتشاؤم أن يخرج الإنسان مثلا لغرض من الأغراض فيقابله إنسان أعور أو أعمى أو أعرج أو يسمع كلمة خاسر أو يسمع كلمة مردود أو كلمة غير موفق غير رابح، يرجع يقول هذا معلن بأن هذا الطريق وهذا المشوار غير موفق، هذا المحرم ولا يجوز للإنسان، وإنما يستبشر بالخير إذا خرج وسمع يا سالم يا موفق يا رابح يا سعيد ونحو ذلك، يستبشر بها يقول هذا فال حسن حسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال ويكره الطيرة عليه الصلاة والسلام. فتفاءل عليه الصلاة والسلام بالسحابة التي أقبلت مع عمرو بن سالم، صادف وقت مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي
على رسول ثاني جاء من قبل خزاعة، الأول عمرو بن سالم ثم جاء بديل بن ورقاء الخزاعي، ابن ورقاء الخزاعي الساكن في مكة الذي آوى خزاعة لما دخلت مكة.
نعم. ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بمن أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح.
أبو سفيان شعر بالخطأ والجرم الذي حصل منهم وإعانة بني بكر على خزاعة وأن هذا نقض للعهد، فجاء إلى المدينة يريد تأكيد الصلح السابق والإبرام، وبمثابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو ناقشه في هذا يعتذر أو أنه يعده أنه لن يتكرر ونحو ذلك، جاء ليرى ما عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيع الدخول إلى المدينة، وهو في ذلك الوقت عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يدخل بناء على العهد السابق في صلح الحديبية أنه لا يتعرض له بسوء لأنه جاء رسول من قبل قريش. قريش لما شعرت بالخطأ عقدوا مؤتمر ومجتمع يتشاورون فيه، نحن أخطأنا ونقضنا العهد الذي بيننا وبين محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم قواه الله وأيده ونصره، فيوشك أن يأتينا غدا يقاتلنا في دارنا، فماذا ترون؟ فاتفقوا على أن يرسلوا قائدهم وأكبر شخصية عندهم، يرسلوه إلى المدينة ليؤكد الصلح السابق، وكأنه أراد أن يعتذر إن نوقش، لكن ما حصل نقاش أبدا. نعم.
ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق، لم يكن له أي مبرر، ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمة، فعقدت مجلسا استشاريا وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم،
أخبرهم قبل أن يأتي أبو سفيان، لأنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الخبر من السماء ويأتيه الخبر من جبريل، يرى ما لا يرى غيره عليه الصلاة والسلام. قال: كأني بأبي سفيان آت إليكم ليزيد في المدة ويبرم العقد ويؤكد العقد ويزيد في المدة.
قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. وخرج أبو سفيان حسب ما قررته قريش فلقي بديل بن ورقاء بعسفان وهو راجع من المدينة إلى مكة فقال من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال أوما جئت محمدا؟ قال لا. فلما راح بديل إلى مكة،
بديل جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، لكنه أخفى هذا على أبي سفيان لأنه يعرف أنه إذا أخبر ربما فتك به وفتك بمن حوله، لأنه ما دام انتقض العهد. فقال ما جئت محمد ولا أخبرته بشيء، فخاف أبو سفيان أنه قد جاء وقد وقع ما خاف منه. لكن كيف يعلم أن بديل بن ورقة جاء من المدينة؟ كيف يعلم؟ أخبى عنه بديل، قال ما جئت وإنما أتفقد خزاعة في هذا الساحل، لأنه كبيرهم أتفقدهم. قال ما جئت المدينة ولا جئت محمد؟ قال أبدا ما جئتهم. فقال أبو سفيان ذهب إلى مبرك ناقة بديل بن ورقة وأخذ من دمن الناقة وفته، فإن كان فيه نوى فقد جاء بديل من المدينة لأنه من علف دوابهم، وإن لم يكن فيه نوى فهو كما قال من هذا الساحل. ففت الدمن من دمن الناقة فوجد فيه النوى، قال أكيد جاء من عند محمد، لكنه عازم يذهب على طريقه لطريقه لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففتته فرأى فيها النوى، فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة.
أول ما قدم المدينة ما إلى من يذهب؟ بنته أم المؤمنين رضي الله عنها، بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بولاية النجاشي، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي لأنها كانت مهاجرة مع زوجها، ومات زوجها وبقيت أهلها بمكة كفار ولا أهل لها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي فزوجها إياه وأمهرها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فجاء أبو سفيان إلى ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، دخل عليها، فلما دخل وإذا فراش موضوع في الأرض، فاتجه إليه، طبيعة الحال إذا دخل الداخل وجد الفراش يجلس عليه، فأسرعت رضي الله عنها وضفت الفراش ورفعته، فقال ما هذا يا بني؟ أرغبة بي عن الفراش؟ يعني ستحضرين فراش أحسن من هذا؟ هذا فراش مو بلايق لي، أم رغبة بالفراش عني؟ ما أدري. فقالت بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. أبوها لا تأخذها في الله يوم لائم ولا تستحي، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون جري، ما يجامل على حساب دينه وإنما يصدع بالحق. قالت لا، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأنت مشرك نجس، ما يصلح أن تجلس عليه. قال لقد أصابك بعدي يا بني شر، تغيرت حالك. وفعلا تغيرت أم المؤمنين رضي الله عنها مسلمة، تغيرت من الحال السابقة كانت مضطهدة لما كانت مسلمة مع زوجها في مكة، مضطهدة ومؤذاة من أبيها ومن أهلها رضي الله عنها، فهاجرت إلى الحبشة وتوفي زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أم المؤمنين رضي الله عنها، جبر الله خاطرها وأكرمها بأن جعلها أما للمؤمنين، بدل ما كانت تسمى أم حبيبة صارت أم المؤمنين عموما رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر.
ما أصابها شر، وإنما أصابها الخير رضي الله عنها. نعم.
ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى
ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يفيد اللوم أو نقضتم العهد أو فعلتم أو قلتم، ما يفيد، ترك ولم يجبه بشيء، ولأنه كافر ما يرد عليه السلام، فما أجابه بشيء، ويحب أن يكون أن لا يعطيه إشعار بأنه سيحاربه، سكت وتركه عليه الصلاة والسلام وما أجابه بشيء. جاء من مكة إلى المدينة ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عليه الصلاة والسلام من الحكمة أن لا يرد عليه.
نعم. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل.
يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه من ألطف الأمة ومن خيرها ومن أفضلها، وعنده المرونة واللطافة والسماحة والكرم رضي الله عنه وأرضاه، فقصده، قال: لعله يشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم أبا بكر في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ما أنا بفاعل، ما أكلم، ولا لامه ولا وبخه ولا تكلم عليه، قال: ما أنا بفاعل.
نعم. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به.
يقول: أنا أشفع لكم، أنا أتمنى قتالكم ومحاربتكم، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم معه، كيف أشفع لكم؟ أنتم أعداء الله ورسوله، ما أشفع لكم. فرد عليه هذا الرد العظيم رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديهما، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما،
يعني أقرب الناس إلي من حيث النسب، أقرب من أبي بكر وأقرب من عمر. نعم.
وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير كما
يجير على الناس، فيجير بين الناس، يعني يدخل الحسن رضي الله عنه وهو صبي صغير يدب يحبي بينهم، يجير بين الناس، يطلب من فاطمة أن تأمر ابنها هذا أن يجير بين الناس. نعم.
فقال: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر هذا الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ما أحد يتجرأ أن يجير أحدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل أو يترك. نعم.
وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان،
لأنه زعيم وكبير قوم، وما وجد من يساعده فيما جاء إليه، ماذا يفعل؟ يرجع خائب خاسر. نعم.
فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني،
دلني على شيء يبين وجهي، أو أرجع إلى قريش أقول لهم فعلت كذا أو قلت كذا، ما عملت شيء. نعم.
قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة.
قال: سيد قومك أنت كبير. فكما قالت قريش رضي الله عنه: ما زاد أن ضحك عليك، استهزأ به. نعم.
فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك.
يقول ما بقي عليك إلا أن تدخل أمام الناس تقول إني أجرت بين الناس حتى لا يحارب أحد، وتركب راحلتك وتذهب إلى قومك.
قال: أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني
أخبره بالحقيقة. قال: ما أرى أنه ينفعك، لكن هذا الذي يمكن أن تقوله.
قال: لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق. ولما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قالوا: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة
فلم أجد. قحافة يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فلم أجد فيه خيرا، ثم
ما نفعني بشيء.
ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو،
يعني أعدى العدو، أشد الناس عداوة.
نعم. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، قد أشار إلي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا: وبما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمدا؟
إذا كان أجاز محمد هذا فلا بأس، فنفع، لكن إذا ما أجازه ما ينفع. نعم.
قال: لا. قالوا: ويلك، إن زاد الرجل على أن لعب بك.
غرك، يعني ما أعطاك شيء ينفعك، وإنما بمثابة أنه سخر بك. نعم.
قال: لا والله ما وجدت غير ذلك.
وسيأتي إن شاء الله التجهز إلى مكة في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز وصل الصلاة بالصلاة مثل المغرب وراتبتها والعشاء وراتبتها والظهر وراتبتها؟
جاء النهي عن وصل صلاة بصلاة، وإنما يسلم بينهما ويذكر الله جل وعلا إشعارا بالانصراف من الصلاة، ثم يدخل في الراتبة إن شاء. والأفضل للمرء بعد الصلاة أن يأتي بالذكر المستحب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. بعض الأخوة بعد السلام مباشرة يقوم ليأتي بالراتبة، وهذا خلاف الأولى، وإن كان ليس بحرام وإنما هو خلاف الأولى، وإنما الأولى أن يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة لتكون مجموعها 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ويقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، لأن المغرب أول الليل والفجر أول النهار. ويقرأ آية الكرسي بعد كل فريضة استحبابا لا وجوبا، ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، مرة واحدة بعد كل فريضة إلا المغرب والفجر، فيكرر سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد المغرب وبعد الفجر. كل هذا استحبابا لا وجوبا، وله فيه فضل وثواب عظيم عند الله جل وعلا، فيحرص عليه العبد. ثم إن شاء أن يقوم يأتي بالراتب أو ينتظر، لأن راتبة الصلاة التي بعدها من بعد الصلاة إلى خروج الوقت كله وقت للراتبة، وراتبتها قبلها من بعد دخول الوقت إلى إقامة الصلاة. فبعض الصلوات لها راتبة قبلها وبعدها كالظهر، وبعدها راتبتها بعدها كالعشاء، وبعضها راتبتها قبلها كالفجر. والراتبة الفجر مثلا من بعد طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، فإن أقيمت الصلاة وهو لم يأتي بالراتبة فيدخل مع الإمام، ثم إن شاء أن يأتي بالراتبة بعد الصلاة، وإن شاء أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد الرمح فيأتي بها. وراتبة العشاء قبلها من حين من بعد دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وليس لها راتبة قبلها، وإنما يصلي ما شاء. وراتبتها بعدها من بعد الصلاة إلى منتصف الليل الأول وقيل وإلى الفجر، لأنه كل وقت لصلاة العشاء. وهكذا فيستحب للمرء أن يحرص على التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حضر الجنازة فيصلي عليها متى دخل الإمام فيها، ويقطع التكبير ويكبر بعد الجنازة، يكمل ولا يفوت على نفسه صلاة الجنازة بالتكبير أو بالراتبة. بعض الناس يدخل في الراتبة فيفوت على نفسه صلاة الجنازة، وله بالصلاة على الجنادة قيراط من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم، فلا يفوت على نفسه هذا الفضل فيصلي على الجنازة ثم يأتي بالراتبة، يصلي على الجنازة ثم يأتي بالذكر الوارد بعد الصلاة، وهكذا.
يقول: أحرمت وأنا في الطائرة ولم ألبس لباس الإحرام لأنني لا أعلم، ولم أعتمر في نفس الليلة لأسباب صحية، ولبست لباس الإحرام في فجر اليوم الثاني وأديت مناسك العمرة، فما حكم ذلك؟
أولا، عقده النية في الطائرة هذا هو الأصل وهو السنة، يعقد النية إذا حال الميقات على أي حال هو، عليه ملابس الإحرام أو بملابسه العادية، المرأة طاهر أو حائض، والرجل متوضئ أو على غير وضوء أو جنب أو مغتسل ونحو ذلك، المهم أن يعقد النية عند الميقات، حاذاه وهو يسير في الأرض أو حاذاه وهو في الجو، فيعقد النية عند محاذاة الميقات. ثم بالنسبة للتجرد من المخيط، إن كانت ملابس الإحرام بين يديه تجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام، وإن لم تكن بين يديه وإنما هي داخل مع الأمتعة ولا تتيسر له إلا بعد ما يصل إلى جدة، فيتجرد من المخيط الزائد ويحرم بالسراويل، ويجعل ما تيسر على كتفيه رداء، أو يحرم بالسروال فقط ولا بأس عليه، فإذا نزل واستلم أمتعته أو اشترى ملابس الإحرام من المطار أو من أي مكان لبسها ولا شيء عليه في هذه الحال. وهذا الأخ يقول إنه نزل ولم يلبس ملابس الإحرام، وإنما في اليوم الثاني أخذها أو شراها ولبسها وأدى عمرته. يقول: استمرار المخيط عليه إلى اليوم الثاني جهلا أو نسيانا لا شيء فيه والحمد لله، معفو عنه، فليس عليه شيء ما دام لبس ملابس الإحرام وأدى عمرته وقد نوى وهو في الطائرة، فلا بأس عليه.
سائلة تقول: طالبة تعودت صلاة الظهر في المدرسة قبل الانصراف، وفي يوم حصل لها استعجال فقالت تصليها في البيت، ولما ذهبت البيت نسيتها ولم تذكرها إلا عندما أذن أذان المغرب، مع العلم أنها صلت العصر في وقته، فماذا تفعل؟
تعودت أن تصليها في المدرسة في وقتها، وهذا حسن، إلا أنها في يوم من الأيام استعجلت ثم على أن تصليها في البيت فنسيت، لأنها كانت متعودة أنها كانت تصليها في المدرسة فنسيت ولم تتذكر مثلا إن المغرب أو العشاء أو بعد يوم أو بعد يومين فتؤديها. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يجهل بعض الناس مثلا إذا نسي صلاة الظهر لسبب من الأسباب ثم ذكر بعد العصر يؤخرها إلى من الغد في وقت الظهر، وهذا خطأ، بل متى ما ذكر الصلاة التي عليه يقوم ويؤديها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يذكر بأن زوج أخته فقير وعليه ديون وعنده سيارة، هل يستحق الزكاة؟ نعم، إذا كان راتبه لا يفي بالديون التي عليه فيعطى من الزكاة، وزوج الأخت يعطى من الزكاة. وإنما الذي لا يعطى من الزكاة الابن والبنت والأب والأم، الأصول والفروع. ومن ترثه أنت، كان يكون أخ ليس له أولاد والأب غير موجود فأنت ترثه، فلا تعطي من ترثه من زكاتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.